بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر الله تعالى أن أتم علينا بفضله وكرمه، وهذا هو المجلس الأخير لشرح هذه المنظومة، منظومة الكبائر للإمام الحجاوي رحمه الله تعالى. هذا المجلس الأخير، وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن يتقبل منا. فبعدما ذكر في الدروس الماضية شيئا من هذه الكبائر، وهي كبائر الذنوب، والذنوب على قسمين: كبائر وصغائر. صغائر تكفرها الأعمال الصالحة الواردة في الأحاديث: من صنعها غفر له ما تقدم من ذنبه، أي صغائر الذنوب. وأما الكبائر فلا بد من توبة، وهو أن يقلع عنها وأن يندم على فعل هذه، وأن يعزم عزيمة صادقة على ألا يرجع لهذا الذنب، وأن يعمل الأعمال الصالحة ويرجع الحقوق إلى أهلها. قال الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، أي إذا تاب المرء من السيئات وأقبل على الطاعات، فإن الله تعالى وعد عباده، ووعده حق جل وعلا، أن يغفر له السيئات وأن يبدل هذه السيئات بحسنات، وهذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. فالواجب على المسلم أن يجدد التوبة في كل لحظة، لا يقول أنا مستقيم ظاهر الاستقامة كيف أجدد التوبة، التوبة على العصا. لا يا عبد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأفضل الناس بعد الأنبياء والرسل وهم الصحابة رضي الله عنهم، قال: يا أيها الناس، يخاطب أصحابه، توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم. الواجب على المسلم أن يتوب إلى الله ويجدد التوبة في كل لحظة وحين، لا يدري متى يدركه الموت. وكان عليه الصلاة والسلام وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله جل وعلا في المجلس الواحد 70 مرة، وروي 100 مرة، فيستغفر المرء ربه ويتوب إليه. وهذه أيها الإخوة الآن في المجلس الأخير. تفضل اقرأ
بيت رقم
19.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولمشايخه وللسامعين، اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في منظومته: وقول بلا علم على دين ربنا، وسب لأصحاب النبي محمد.
نعم، في هذا البيت ذكر الكبيرة الأولى في البيت، وهو القول على الله بلا علم، والثانية سب الصحابة رضي الله عنهم. والقول على الله جل وعلا بلا علم، إن أراد به أن يستحل محرم يعتقد بحلاله فهذا كفر بالله جل وعلا، أو يحرم حلال هذا كفر بالله جل وعلا. وأما إذا قال على جهل به ولا يريد استحلال فهذا بكبيرة من كبائر الذنوب. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا مما حرمه الله جل وعلا. والقول على الله جل وعلا بلا علم كبيرة من كبائر الذنوب. والمرء إذا لا يعرف الجواب ولا يعرف الحكم يقول الله أعلم، لا أدري، أبحث وأجيب، أسأل من هو أعلم مني. ورد عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وعن عدد من التابعين وغيرهم أنهم سئلوا عن أشياء فقالوا الله أعلم. معاذ بن جبل رضي الله عنه قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم الناس بالحلال والحرام. سأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن حق الله على العباد، عن حق الله على العباد وحق العباد على الله، قال: قلت الله ورسوله أعلم. ففي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصحابة الله ورسوله أعلم، وبعد وفاته يقول المرء الله أعلم، لا أدري، لا أعلم، أبحث. أما إذا أفتى جاهلا فإن هذا من كبائر الذنوب، وإذا كان مستحلا كفر بالله جل وعلا كما مر معنا. وقال عدد من أهل العلم كما مر معنا في سير أعلام النبلاء عن حنظلة ابن أبي سفيان قال: ما رأيت عالما قط يقول لا أدري أكثر من طاووس وهو العالم في عصره. وسئل الشعبي عن مسألة فقال لا أدري. وعن عدد من العلماء كذلك من الكبائر سب الصحابة رضي الله عنهم، وقد اختلف العلماء في من سب الصحابة على قولين. بعضهم قال وقع بذنب كبير، وبعضهم قال كفر بالله جل وعلا، فإن سب الصحابة كفر بالله جل وعلا ورد عن الإسلام. وبعضهم فصل في هذا فقال إن سب الصحابة بانتقاصهم بأن فلان جبان أو فلان بخيل فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، أما إن سبهم ولعنهم فإنه يكفر بالله جل وعلا، وإن سبهم واعتقد أنهم كلهم كفار أو أعظمهم كافر اعتقادا فهذا كفر بالله جل وعلا، لأن هؤلاء هم من نقلوا لنا هذا الدين، نقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا السنة، وسابوا الصحابة على ذلك. هذا بين كفر ورد عن الإسلام وما بين كبيرة من كبائر الذنوب فيما ذكرنا وفصلنا. والله جل وعلا ذكر أنهم هم الذين ينقلون لنا هذا الدين. قال الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، وهو قول الآن، يعني هو ذكر ما بين، يعني لما ذكر الصحابة قال وسب لأصحاب النبي محمد. هناك فرق بين النبي والرسول، والفرق أن النبي لم يأتي بشرع جديد، جاء بشرع من قبله، وإنما نشر شرع من قبله، هذا هو النبي. وأما الرسول فهو الذي أنزل إليه شرع جديد. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فالرسول من جاء بشرع جديد، وأما من جاء بشرع من قبله وإنما نشره ليس له رسالة جديدة هذا يسمى نبي. قال الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. ومحمد والنبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه محمد لكثرة خصاله المحمودة. نعم أكمل. وهو رسول ونبي عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. مصر على العصيان ترك تنزه من البول في نص الحديث المسدد،
نعم، الإصرار على الصغائر يصيرها إلى كبائر، فالإصرار على الصغيرة يصيرها إلى كبيرة. قال ابن عباس: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القلب إذا قبل المعصية الصغيرة نكت فيه نكتة سوداء ثم نكتة سوداء ثم نكتة سوداء، حتى يصير هذا القلب ممتلئ بالسواد كالكوز مجخية، أي كالكأس مقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وذكر قوله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا هو الإصرار على الصغائر. كذلك البول من يجب على المسلم أن يتنزه منه، ينظف الخارج ولا يجعل رذاذ البول ورشاشة يصيب ثوبه أو جسده، فإن أصاب ثوبه أو جسده ولم ينظف الخارج فإنه وقع بكبيرة من كبائر الذنوب وعامة عذاب القبر منه. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فلا يستنزه من البول، أي لا ينظف الخارج أو لا يأمن وصوله إلى جسده، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. أكبر.
وإتيان من حاضت بفرج ونشزها على زوجها من غير عذر ممهد.
نعم، إتيان الحائض المرأة في حيضها بأن يجامعها في فرجها اختلف أهل العلم، هذا مما ذكر في هذه المنظومة وعلى قولين، بين أنه ذنب ولكن ليس بكبيرة، وبين أنه كبيرة من كبائر الذنوب، وهو ما ذكره هنا الناظم أنه اتيان المرأة في حال حيضها في فرجها. أما اتيان الحائض دون الفرج بين الفخذ وغيره من هذا ليس بمحرم، بل هذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأذن به، أنا يأمرها أن تتزل ويأتيها دون الفرج. لذلك هنا قال: وإتيان من حاضت بفرج، أي بالفرج. والله تعالى قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضا في فرجها أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الكبائر النشوز، وهي أن المرأة إذا دعيت إلى فراش، إذا دعاها الزوج إلى فراشه أبت عن ذلك، فإذا رضي هو ولم يغضب لم تكن بكبيرة، أما إذا غضب أغضبه ذلك فلم تزل تلعنها الملائكة حتى ترجع إلى زوجها، حتى ترجع والملائكة تدعو عليها. والله جل والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك في سنته، قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته لعنتها الملائكة حتى تصبح، وفي رواية حتى ترجع، أي ترجع إليه، وفي رواية حتى يرضى عنها زوجها. نعم. أكمل. حتى إن كانت المرأة حائض ودعاها الزوج إلى الفراش فيجب عليه أن تطيعه، ولكن لا كما مر معنا أن من الكبائر أن يضعه في فرجها. أكمل.
وإلحاقها بالزوج،
يعني يستمتع بها بما دون الفرج.
وإلحاقها بالزوج من حملته من سواه وكتمان العلوم لمهتدي.
أيضا من الكبائر إلحاق المرأة بزوجها من ليس له، أي من رجل آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت آية المتلاعنين, نزلت حين نزلت آية المتلاعنين قال أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته, وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. فمن الكبائر أن المرأة تلحق بزوجها من ليس من أبنائه, أي من الفاحشة تلحق بهم, لأن هذا يرث ويلحق بالقوم وهو ليس منهم, وشرور كثيرة يترتب عليها من الدخول على المحارم وغيرها. نعم. كذلك من الكبائر قال كتم العلم. إذا تعرف علم وأراد شخص أن يتبصر به معلومة من هذه المعلومات, شيء من أحكام الشريعة سئلت عنه, فيجب عليك أن تبلغه الآخرين. فإذا عرفت الحق ولم تبينه وكتمته ألجمك الله بلجام من نار يوم القيامة. والله ذكر في كتابه الكريم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. نعم.
وتصوير ذي روح وإتيان كاهن وإتيان عراف وتصديقهم زدي
وتصديقهم
وإتيان عراف وتصديقهم زدي.
نعم. أيضا من الكبائر التصوير, والتصوير على نوعين, التصوير ما له ظل أي الأصنام هذه التي لها ظل, وهذا من الكبائر محرم صنع هذه التماثيل, ودخول هذه التماثيل والصور إلى البيت مما يجعل البيت تخرج منه الملائكة سوى الحفظة فإنها مع الإنسان لا تفارق, تخرج الملائكة فإذا ذهبت الملائكة جاءت الشياطين. والنوع الثاني وهو الصور ما ليس لها ظل وهي الرسمة, هذه أن يرسم الإنسان ويزيد عليه فهذا محرم. والنوع الثالث ما فيه خلاف وهو الصور الفوتوغرافية العاكسة للإنسان أي تعكس وجه الإنسان لا تزيد فيه ولا تنقص, والصحيح أنها جائزة لحاجة, وهذا مما اختلف فيه العلماء أي مما فيه شك. ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك أي ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. وإتيان العراف وتصديقهم, إتيان العراف وإتيان الكاهن والعراف قيل هم الذين يدعون معرفة الغيب الأمور الغيبية, فيقول بعضهم كما في بعض الدول يرمي بهذه أي الودع الذي صدف البحر ويقول ودع ودع أقول لك علي في بالك ويرميها ثم يخبره عما يجري في المستقبل, أو قراءات الفنجان أو الكهف أو الكف, فإذا هي على أنواع, إذا صدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأنه صدق من ادعى علم الغيب. وأما إذا للتسلية دون التصديق فلا تقبل منه صلاة 40 يوما ويدخل في ذلك قراءة الأبراج. وأما إذا جاءهم ليقيم الحجة وليرد عليهم فهذا جائز, والغيب من الأمور التي اختصها الله بنفسه في نفسه ولا يعرف به أحد إلا من أوحى الله إليه من الرسل. قال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فهذا اتيان العراف والكاهن وتصديقهم كفر بالله. نعم.
سجود لغير الله دعوة من دعا إلى بدعة أو للضلالة ما هدي.
نعم. من الكبائر السجود لغير الله، والسجود لغير الله على نوعين: نوع كفر بالله جل وعلا كأن يسجد له تعبدا وتعظيما، وهذا من العبادات وهذا كفر بالله، وأما أن يسجد له احتراما أو يركع له أو يقبل الأرض كما يصنع عند بعض الملوك في زمانهم فهذا من الكبائر، وبعضهم قال كفر اختلف فيه، كما يصنع الآن بعض من يلعب هذه الألعاب بأن يضع يديه كفيه على بعض ثم يركع ركوعا، ركوع لا يكون إلا لله، أو يسجد سجودا يقبل الأرض، فهذا ما بين كبيرة إن قال هذا لا أريد به العبادة أو المحبة والتعظيم، إنما هذا إنما للتقدير أو الاحترام، فهذا بين كبيرة من أهل العلم من قال كبيرة وبين كفر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله، ولا ينبغي في الشرع من أعظم الموانع وأعظم المحرمات أن يحرم. قال الله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وقال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقال الله تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، وقال الله تعالى: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. فهذه ما ينبغي من الأمور المحرمة، أي ما يحرم. وكذلك البدع، والبدع إما أن يحدث الإنسان بدعة، فمن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أي من كبائر الذنوب، أو يعمل بدعة أحدثها غيره، قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي كل جمعة من السنة أن يقول الخطيب: فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. أكمل.
غلول ونوح والتطير بعده وأكل وشرب في لجين وعسجد.
نعم. من الكبائر الأخذ من الغنيمة قبل قسمها، فمن غل أي أخذ من الغنيمة قبل أن تقسم فهذا واقع بكبيرة من كبائر الذنوب. قال الله تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل لما أخذ في الغلول، أخذ قبل هذه القسمة، قال: إنه في هذه الذي أخذها يعذب بها في النار. كذلك النوح عند موت الميت، من يرفع صوته ويصارخ ويقول: فلان لا يستاهل هذا الموت، اعترض على قضاء الله وقدره بقوله، فهذا من كبائر الذنوب، إما بالقول وإما بضرب الخدود وإما أن يشق الجيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فمن الكبائر هذا النوع. كذلك التطير، التشاؤم بالأرقام أو بالأشكال أو غيرها، فهذا التشاؤم من الكبائر وهو حرام، فإذا تشاءم ولم يمضي في أمره، قال: لا أنا رأيت اللون الفلاني أو الرقم الفلاني ثم لم يمضي أو رد أو أقدم فالطيرة ما أمضاك أو ردك، رأيت قطة سوداء فرجع، فهذا من الطيرة التشاؤم وهو من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. وسمي الطيرة من الطير لأن الطير كانوا قبل أن يقدموا على شيء يرمونه في السماء، فإذا ذهب يمين قالوا خير يا طير، وإذا ذهب شمال قالوا هذا الشر. وما من مسلم إلا ويجد من نفسه شيء من ذلك، ولكن حتى يذهبه الله جل وعلا تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، ثم تمضي في أمرك فيذهب الله عن قلبك ذلك. فمن الكبائر هذه. ومن الكبائر الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة أو بالملعقة القفشة يشرب بها المرء من الذهب والفضة، هذه من كبائر الذنوب. والأصل في الأواني الإباحة والحلم، من زجاج، من فخار، من خشب، من حديد، من غيرها. أما ما حرمه الشرع كالشرب والأكل في أواني الذهب والفضة، وهذا للرجال والنساء، فإنه كبيرة من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا أي للكفار ولكم في الآخرة. قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. نعم أكمل.
وجور الموصي في الوصايا ومنعه لميراث وراث إباق لأعبدي.
نعم، أيضا من الكبائر الجور في الوصية والمنع من الميراث وإباق العبد. الجور في الوصية، الوصية وهي ما يعطيها المرء من مال بعد موته، هذه تسمى وصية. وأما ما يكون في حياته فهذه تسمى ما بين هدية وما بين هبة. وأما ما يكتب لما بعد الموت يقسم فهذه وصية. فلو كتب إنسان أن لفلان من الجور أن يكتب لفلان علي دين وهو لا ليس عليه دين لفلان، يريد أن يظلم الورثة. قال: وجور الموصي في الوصايا ومنعه لميراث وراث، يريد أن يمنعهم. أو يقول فلان يشتري، يقول اشتروا كذا وكذا، أو يعطي هذا المال بعد موته بأشياء ليس بثمنها، يريد أن يفوت على الورث المال، فهذا كله داخل في المحرم ومن كبائر الذنوب. إما أن يقر بكل ماله أو بعضه لأجنبي، أو يقر على نفسه بدين لا حقيقة له، وإما أن يقر بأن الدين الذي كان له على فلان قد استوفاه منه، أو أن يبيع شيئا بثمن رخيص، أو يشتري شيئا بثمن غال، أو أن يفضل بعض الورثة على بعض. فهذا كله من الجور في الوصية وهو محرم. كذلك منع الوارث من الميراث، فالشرع جعل لأناس جزء من مالك، حكم الله تعالى بذلك، وبعد موتك المال ليس لك، يوزع لهم. فمن أراد أن يحرم بعض الورثة فقد وقع بكبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله جل وعلا افترض هذه الفريضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قطع ميراثا فرضه الله قطع الله ميراثه من الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من فر بميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. كذلك إباقة العبد من سيده، أي أن يفر العبد من سيده من مالكه، فهذا وقع بكبيرة من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. نعم أكمل.
وإتيانها في الدبر بيع وإتيانها في الدبر بيع لحرة ومن يستحل البيت قبلة مسجدي.
نعم، وهذا مر معنا أن إتيان المرأة في دبرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها، أي من كبائر الذنوب. كذلك بيع الحر، أن يكون إنسان حر ثم يبيعه على أنه عبد، كأن يسرق صغير ويذهب إلى بلد آخر ويقول هذا عبد ويبيعه، أو امرأة يبيعها على أنها عبدة وهي حرة، فهذا من الكبائر. كذلك من الكبائر أيها الإخوة استحلال البيت، أي مكة بالإلحاد فيها أو نشر البدع أو المعاصي والذنوب، فهذا مما حرمه الله جل وعلا. قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، أي بهذا البيت، نذقه من عذاب أليم. فهذا يدل على خطر نشر البدع والخرافات والشرك في البيت الحرام. نعم. وقوله يستحل البيت، أي الكعبة المشرفة، وقبلة مسجدي، أي قبلة المصلين. نعم،
أحسن الله إليك. ومنها اكتتاب للربا وشهادة عليه وذو الوجهين قل للتوعد.
نعم، كذلك من الكبائر الربا، أكله حرام وشاهده حرام، من شهد عليه ومن سعى فيه بهذا الربا حرام، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حديث جابر بن عبد الله، آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، أي في الإثم. هذا فيه خطورة من يعمل في البنوك الربوية ويقول: أنا لا آكل الربا، إنما أكتب أو أسعى، هذا كلهم قال هم سواء. لذلك هنا أفرده بعدما ذكر في الماضي خطورة الربا، وبين هنا أن الكتابة للربا وشهادة عليه كذلك. وأيضا من الكبائر ذو الوجهين، الذي يأتي أناس بوجه وأناس بوجه آخر، وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون من شر الناس يوم القيامة عند الله ذو الوجهين، ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. والمسلم أيها الإخوة صادق في معاملاته مع الناس، لا يأتي بوجه ووجه آخر، ومن يأتي الناس بوجه ووجه آخر هذا يعد من الكبائر. نعم. وقول للتوعد، أي لما ورد من الوعيد. أكمل.
ومن يدعي أصلا وليس بأصله يقول: أنا ابن الفاضل المتمجد.
أكمل.
فيرغب عن آبائه وجدوده، ولا سيما إن ينتسب لمحمد.
نعم، من يدعي أن أباه فلان أو جده فلان وينفي الأصل الذي هو منه، هذا من كبائر الذنوب. فهنا نسب نفسه لغير آبائه وأجداده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي رضي الله عنه: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا انتساب الرجل إلى غير أبيه، كذلك انتسابه إلى غير مواليه وهو العبد أن يعتق ويكون حرا، فهو ينتسب إلى من أعتقه، فتجد عبيد القبيلة الفلانية يقولون: نحن لقبيلة فلان، وهذا يصح لانتسابهم لهم، لأنهم أعتقوهم، وهذا يسمى موالي بالشرع. إذا مات تكون أنت من ورثته، أي الذي أعتقه له أحكام شرعية. كذلك انتساب للنبي صلى الله عليه وسلم بنسبه فهذا محرم لمن كذب في هذا. نعم أكمل.
وغش إمام للرعية بعده، وغش إمام للرعية بعده وقوع على العجم البهيمة يفسدي.
نعم، هذه أيضا من الكبائر، غش الإمام لرعيته. كلكم راع ومسؤول عن رعيته، الإمام راع إمام البلد ومسؤول عن رعيته، الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، فإذا وضع لهم محرم وسهله لهم فقد غشهم، وإذا مات على هذا فهو غاش لرعيته، مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، فيجب عليه أن يتوب ويقلع عن هذا، لما بين النبي صلى الله عليه وسلم من خطورة الغش لهذه الرعية، ما ورد من الوعيد الشديد في خطورة ذلك. هذا يختلف باختلاف الناس، فالحاكم يكون له في غشه لرعيته الإثم، والوارد في بيته على أبنائه يكون له إذا غشهم الإثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، أي مكلف بحفظهم. وقال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. نعم. والكبيرة التي تليها قال: الوقوع على البهيمة، أي من فعل في بهيمة أي الفاحشة. فاختلف أهل العلم، منهم من قال أنه يقتل الفاعل والبهيمة، ومنهم من قال تقتل البهيمة ويعزر الفاعل، ومنهم من قال أن ما يعزر هو وتنفى هذه البهيمة، وهذا هو الصحيح وأنه يعزر ولا يقتل، لأن الحديث فيه يعني من أهل العلم من ضعفه. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. قال أهل العلم بأنه يعزر وتقتل، قالوا: لكي لا يتداول الناس هذه الفعلة هذا الفعل بأن يقولوا هذه البهيمة التي فعل فيها فلان، ثم كل من رآها سماها بذلك فينتشر الخبر. قالوا: فتقتل. بعضهم قال: تنفى من البلد إلى بلد آخر إن كانت يعني من هذه البهائم. نعم أكمل.
وترك لتجميع إساءة مالك إلى القن ذا طبع له في المعبد.
نعم، وهذه آخر الكبائر وآخر يعني المنظومة، وهو ترك صلاة الجمعة. الجمعة لها فضل عظيم، وترك هذه الصلاة أيها الإخوة ترك هذه الصلاة أيها الإخوة مر معنا من الكبائر وما ورد من أقوال أهل العلم. والصلاة الجمعة أفردها هنا في كبيرة لما ورد من خطورة ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي تركهم صلاة الجمعة، أو ليختمن الله على قلوبهم فلا يكونن من الغافلين، أي يختم الله على قلبه، وهذه عقوبة عظيمة، فيكون من الغافلين، يسمع الموعظة ولا يعي، وهذا من الكبائر. كذلك الإساءة إلى إساءة المالك إلى الرقيق، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة سيء الملكة، أي يسيء إلى من تحته. وهؤلاء لا يجوز للإنسان أن يضربهم أو يشتمهم أو يلعنهم أو يسيء إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه، أن يعتقه. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي، اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب. قال: فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فألقيت الصوت من يدي، فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وفي رواية: فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. هذا فيه خطورة الإساءة إلى المملوك. والإنسان ينبغي عليه أن يعامل كذلك الخدم معاملة طيبة، مما حث عليها الإسلام، لأن هؤلاء إخوان لنا، ولولا الحاجة لما جاءونا ولما عملوا عندنا. وبهذا نكون قد أتممنا هذا النظم، ولعل القارئ يقرأ هذه المنظومة في 32 بيتا من أولها إلى آخرها. تفضل.
أحسن الله إليكم وغفر لكم. منظومة الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى في الكبائر: بسم الله الرحمن الرحيم. بحمدك ذي الإكرام ما دمت أبتدي، كثيرا كما ترضى بغير تحددي، وصل على خير الأنام وآله وأصحابه من كل هاد ومهتدي، وكن عالما أن الذنوب جميعها بكبرى وصورى قسمت في المجود، فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى، فسم كبرى على نص أحمدي. وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي لإيمان ولعن مبعد، وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي لإيمان ولعن مبعد، كشرك وقتل النفس إلا بحقها، وأكل الربا والسحر مع قذف نهدي، وأكلك أموال اليتامى بباطل توليك يوم الزحف في حرب جحدي، كذاك الزنا ثم اللواط وشربهم خمورا وقطع للطريق الممهدي، وسرقة مال الغير أو أكل ماله بباطل صنع القول والفعل واليدي، شهادة زور ثم عق لوالد، وغيبة مغتاب نميمة مفسدي، يمين غموس تارك لصلاته، مصل بلا طهر له بتعمد، مصل بغير الوقت أو غير قبلة، مصل بلا قرآنه المتأكد، قنوط الفتى من رحمة الله، ثم قل: إساءة ظن بالإله الموحد، وأمن لمكر الله، ثم قطيعة لذي رحم، والكبر والخيل اعددي، كذا كذب إن كان يرمي بفتنة أو المفتري عمدا على المصطفى احمدي، قيادة ديوث النكاح محلل، وهجرة عدل مسلم وموحد، وترك لحج مستطيعا ومنعه، زكاة وحكم الحاكم المتقلد، بخلف لحق وارتشاء وفطره، بلا عذرنا في يوم شهر التعبد، وقول بلا علم على دين ربنا، وسب لأصحاب النبي محمد، مصرون على العصيان ترك تنزه، من البول في نص الحديث المسدد، وإتيان من حاضت بفرج ونشزها على زوجها من غير عذر ممهد، وإلحاقها بالزوج من حملته من سواه، وكتمان العلوم لمهتدي، وتصوير ذي روح وإتيان كاهن وإتيان عراف وتصديقهم زدي سجود لغير الله دعوة من دعا إلى بدعة أو للضلالة ما هدي غلول ونوح والتطير بعده وأكل وشرب في لجين وعسجدي وجور الموصي في الوصايا ومنعه لميراث وراث إباق لأعبدي وإتيانها في الدبر بيع لحرة ومن يستحل البيت قبلة مسجدي ومنها اكتتاب للربا وشهادة عليه وذو الوجهين قل للتوعد ومن يدعي أصلا وليس بأصله يقول أنا ابن الفاضل المتمجد فيرغب عن آبائه وجدوده ولا سيما إن ينتسب لمحمد وغش إمام للرعية بعده وقوع على العجم البهيمة يفسدي وترك لتجميع إساءة مالك إلى القن ذا طبع له في المعبد.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.